يجوز رفعه بعد حتى إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حالا حقيقة نحو صرت حتى أدخل المدينة، إذا قلت ذلك وأنا في حالة الدخول فالرفع حينئذ واجب. الشرط الثاني أن يكون مسببا عما قبلها فيمتنع الرفع في نحو لأسيرن حتى تطلع الشمس، لأن السير ليس سببا في طلوع الشمس. الشرط الثالث أن يكون هذا الفعل فضلة، وأن تكون الجملة قبله قد تمت، أما إذا كان متمما للجملة فلا يجوز رفعه بل يجب نصبه. وتستعمل حتى في أربعة معان، تستعمل حرف جر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وتستعمل حرف نصب للفعل المضارع أو على تقدير أن وهو موضوع درسنا الآن، مثل قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وتستعمل حرف عطف كما تقدم في حروف العطف، وتستعمل حرف ابتداء. وقد جمع معانيها بعض من الشناقطة فقال حتى تكون حرف جر يا فتاة، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، أربعة وجدتها معتمدا كمطلع الفجر وحتى يحكما، والناس جاء كلهم حتى العمى، يا عجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسني. فهي في البيت الأخير تكررت مرتين، المرة الأولى هي فيها حرف ابتداء، والمرة الثانية هي فيها حرف عطف. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا في حروف العطف عند قول المؤلف بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. ومعنى قول المؤلف وبعد ذا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب، معنى ذلك أن أن تنصب الفعل المضارع مضمرة وجوبا بعد فاء جواب النفي. مثال ذلك قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، فالفعل يموت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء جواب النفي. وكذلك أيضا تنصب الفعل المضارع وهي مضمرة وجوبا في جواب الطلب، والمراد بالطلب هنا الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمن. فمثال الأمر قول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، فالفاء هنا فاء جواب للطلب وهو فعل الأمر سيري، والفعل بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا. ومثال النهي قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فالفعل يسحت منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقع بعد النهي. ومن ذلك قول الشاعر لا يخدعنك مأثور وإن قدمت تراثه فيحق الحزن والندم، فالفعل يحق منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد النهي. ومثال الدعاء قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالفعل يؤمن فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد الدعاء، لأن الدعاء هنا هو الأمر من الأدنى إلى الأعلى. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. فالفعل أعدل منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد الطلب وهو وفقني. ومثال الاستفهام قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فالفعل يشفع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد الاستفهام. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. فالفعل أرجو منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد الاستفهام. ومثال العرض قول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فالفعل تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد العرض وهو ألا. ومثال التحضيض قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فالفعل أصدق منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد أداة التحضيض وهي لولا. ومن ذلك قول الشاعر: لولا تعوجين يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه. ومثال التمني قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالفعل أفوز منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد الطلب الذي هو التمني. ومن هذا قول الشاعر: يا ليت أم خليد واعدت فوفت ودام لي ولها عمر فنصطحبا. فالفعل نصطحبا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء الجواب الواقعة بعد الطلب الذي هو هنا التمن. واحترز المؤلف بقوله فاء الجواب، احترز من الفاء العاطفة، واحترز أيضا من الفاء الاستئنافية التي في مثل قول الشاعر: ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سمحق. فالفعل ينطق هنا واقع بعد فاء الاستئناف وليس بمنصوب من أجل ذلك، بل هو مرفوع لتجرده من الجازم والنصب. واحترز المؤلف أيضا بقوله محضين، احترز من النفي الذي ليس بمحض وهو النفي المنتقض بإلا والمتلو بنفي. مثال المنتقض بإلا قولك: ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا، فيجب الرفع هنا. ومثال المتلو بنفي: ما تزال تأتينا فتحدثنا. وكذلك أيضا احترز من الطلب الذي ليس بمحض وهو الطلب باسم الفعل أو بالمصدر أو بما لفظه خبر وهو ما يعرف بالإنشاء الخبري. فمثال اسم الفعل قولك صح فأكرمك، فيجب الرفع هنا لأن الطلب ليس بمحض. وقولك أيضا حسبك الحديث فينام الناس برفع الفعل ينام لأن الطلب ليس بمحض. ومثال الطلب بالمصدر قولك سكوتا فينام الناس، فينام فعل مضارع مرفوع لأن الطلب قبله بالمصدر وليس بمحض. ومثاله بالجملة الخبرية رزقني الله مالا فأنفقه في الخير، فالفعل فأنفقه مرفوع لأن الطلب قبله ليس بمحض. وهناك مواضع أخرى تضمر فيها أن وينصب الفعل المضارع بعدها، تركناها لندرتها ولعدم الاتفاق على بعضها. وأشار المؤلف بقوله والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، أشار بذلك إلى أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة أيضا وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة. وفهمت المصاحبة من قول المؤلف إن تفد مفهوم مع، مثال ذلك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فالفعل يعلم منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية الواقعة جوابا للنفي وهو لما. ومن هذا قول الشاعر فقلت أدعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان، فالفعل أدعو منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الطلب وهو فعل الأمر. ومن ذلك أيضا قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فالفعل تأتي منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية الواقعة بعد الطلب الذي هو النهي. ومن ذلك أيضا قول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، حيث نصب الفعل المضارع وهو يكون بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الاستفهام. واحترز المؤلف بقوله إن تفد مفهوم مع احترز بذلك عن الواو التي لا تفيد معنى المعية والمصاحبة، بل أفادت التشريك بين الفعل والفعل فقط. وكذلك أيضا احترز من الواو الذي يجعل ما بعدها خبرا لمبتدأ محذوف، فإنه لا يجوز النصب بعد هذين. ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، جاز فيها ثلاثة أوجه: الجزم على التشريك بين الفعلين في الجزم نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والوجه الثاني الرفع على إضمار مبتدأ فيكون مما احترز به المؤلف، مثال ذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن التقدير وأنت تشرب اللبن، والوجه الثالث النصب على معنى النهي عن الجميع عن الجمع بينهما، مثال ذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن، فينصب الفعل بعد واو المعية بأن مضمرة وجوبا. وأشار المؤلف بقوله وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، أشار بذلك إلى أنه يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي تقدم ذكرها، يجوز أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني أزرك، وكذلك الباقي، وهل هو مجزوم بشرط مقدر؟ ويكون المعنى زرني فإن تزرني أزرك، أو بالجملة قبلهم، ففي ذلك قولان للنحويين. فالجمهور على تقدير شرط، وكذلك أيضا على أن الشرط المقدر هو إن فقط عن غيرها من أدوات الشرط. وذهب قوم إلى أن الجازم هو نفس الجملة السابقة، وانقسم هؤلاء إلى قسمين، منهم من قال تضمنت الجملة معنى الشرط فعملت عملا، كما تضمن المصدر ضربا تضمن معنى الفعل فعمل عمله، في نحو قولك ضربا زيدا، فعمل المصدر ضربا عمل اضرب تماما تماما. والفريق الثاني قال ان العامل الجملة لكونها نائبة عن أداة الشرط، ومن الناس من قال ان الجازم لام الامر مقدرة. فالأقوال إذن أربعة عند التحقيق فيها. وأما بعد النفي الذي احترز منه المؤلف بقوله وبعد غير النفي، بعد النفي فلا يجوز الجزم بأي حال، فلا يجوز أن تقول ما تأتينا تحدثنا. وعلل النحويون لعدم جواز الجزم بعد النفي، عللوا لذلك بأن النفي يقتضي تحقق عدم الوقوع، كما يقتضي الإيجاب أيضا تحقق الوقوع، فلا يجزم بعد النفي كما لا يجزم بعد الإيجاب. ولهذا قال المؤلف وبعد غير النفي جزما اعتمد. واحترز المؤلف بقوله والجزاء قد قصد، احترز بذلك عما إذا لم يقصد الجزاء فإنه لا يجزم بل يرفع الفعل حينئذ، إما مقصودا أن يكون وصفا نحو ليت لي مالا منه، أو الحال أو الاستئناف، ويحتملهما قول الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالجملة لا تخاف دركا ولا تخشى صالحة للاستئناف، وصالحة أيضا لأن تكون في محل نصب على الحال، وكلاهما ليس جزاء فيجب الرفع للفعل فيها. ومن ذلك قول الشاعر كروا إلى حرتيكم تعمرونها كما تكر إلى أوطانها البقر. وأشار المؤلف بقوله والشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، أشار بذلك إلى أنه لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطي على لا، فتقول لا تدن من الأسد تسلم بجزم الفعل تسلم، إذ يصح أن تقول إن لا تدن من الأسد تسلم. ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك لأنه لا يصح أن تقول إن لا تدنو من الأسد يأكلك لفساد المعنى بهذا. فالأصل أن يسلم من الأسد من ابتعد عنه ولم يدنو منه، أما من دنا منه فلا يسلم منه. وأجاز الكسائي ذلك لأنه لا يشترط دخول إن على لا في هذا الموضع. ومن الواضح أن المراد بلا في قوله أن تضع إن قبل لا المراد لا النافية. وأشار المؤلف بقوله والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، أشار بذلك إلى أنه إذا كان الأمر غير محض كما تقدم بل كان مدلولا عليه باسم الفعل أو مدلولا عليه بلفظ خبري فإنه لا ينصب جوابه بل يجزم وجوبه. وهذا معنى قول المؤلف والأمر إن كان بغير فعل، يعني الأمر إذا كان غير محض بأن كان باسم فعل أو بلفظ خبري فلا تنصب جوابه بأن المقدرة تلك، بل يقبل فيه الجزم ولكن بشرط إسقاط الفاء. مثال ذلك قولك صح أحسن إليك، فأحسن جواب للأمر، والأمر هنا غير محض لأنه مدلول عليه باسم الفعل، والفاء سقطت فيجب حينئذ جزم جواب الأمر. وكذلك قولك حسبك الحديث ينم الناس، فيجزم الجواب هنا وهو ينم لأن الأمر ليس بمحض بل مدلول عليه باسم الفعل. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وجزمه قبل. وأشار المؤلف بقوله والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، أشار بذلك إلى أنه يجوز عند الكوفيين أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني المقرون بالفاء. وتابعهم على ذلك ابن مالك في الخلاصة هنا، ومما ورد من ذلك قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فالفعل أطلع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الترجي قياسا للترجي على التمني. والنصب هنا نصب لأطلع هو قراءة حفص عن عاصم. والقياس أن يجوز جزم جواب الترجي إذا سقطت الفاء حملا لجواز جزم جواب التمني إذا سقطت الفاء كما تقدم، كما هو مذهب الفراء. وأشار المؤلف بقوله وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، أشار بذلك إلى أنه يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة على حد سواء في جواز الذكر والحذف بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص. والمراد بالاسم الخالص هو الاسم الذي لم يقصد به معنى الفعل، وذلك كقول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فتقر فعل مضارع منصوب بأن محذوفة جوازا لأن قبله اسما صريحا وهو لبس، ليس من المشتقات التي تدل على الفعل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، حيث نصب الفعل بعد ثم العاطفة وهو أعقله، لأنها عطفت على اسم صريح لم يرد به الفعل، وأن المقدرة هنا تقديرها جائز وليس واجبا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي، أي لولا توقع مجيء فقير فأقضي حاجته ما كنت أفضل الغنى على الفقر. وقد نصب الشاعر البيت نصب الشاعر الفعل أرضيه لوقوعها بعد الفاء العاطفة على اسم صريح غير مشبه للفعل، وهذا الاسم الصريح هو توقع، والتوقع مصدر جامد، فهو إذن اسم صريح غير مشبه للفعل. ومن هذا أيضا قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فيرسل فعل مضارع منصوب بأن مقدر جوازا بعد أو العاطفة على اسم صريح وهو الحجاب. أما إذا كان الاسم غير صريح بل مقصود به معنى الفعل فإنه لم يجز النصب بعد حرف العطف. مثال ذلك قولهم: الطائر فيغضب زيد الذباب، فالفعل يغضب معطوف ولكنه على اسم غير صريح، فحينئذ يجب رفعه لعطفه على طائر وهو اسم. الرحيم الشريط الثالث والثلاثون من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بقية التعليق على أن الناصب في قول المؤلف: لا بعد علم والتي من بعد ظن إلى آخره. ذكرنا في الشريط السابق أن بعض النحويين أجاز أن ينزل الخوف منزلة العلم، وتعتبر أن بعده مخففة من الثقيلة وليست ناصبة للفعل المضارع، واستدلوا بقول الشاعر: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بالممات عروقها، ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، حيث رفع الفعل أذوقها بعد أن الواقع بعد الخوف على اعتبارها مخففة من الثقيلة تنزيلا للخوف منزلة العلم، وقد منع الفراء ذلك. وأجاز الفراء أن يقدم معمول أن المصدرية عليها، واستدل بقول الشاعر: ربيته حتى إذا تمعدد كان جزائي بالعصا أن أجلد. فقدم معمول الفعل وهو بالعصا على الفعل وهو أجلد في قوله: كان جزائي بالعصا أن أجلد. ورد المعارضون عليه الاستشهاد بهذا البيت. وأجاز بعض النحويين الفصل بين أن وبين فعلها المنصوب بها بالظرف وشبهه اختيارا، وقد ورد الفصل مع غير أن هذه في ضرورة الشعر كما وقع في لن الناصبة مع فعلها في قول الشاعر: لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدعى القتال وأشهد الهيجاء. والتقدير لن أدعى القتال وأشهد الهيجاء، أي مع شهود الهيجاء. وأجاز بعض الكوفيين الجزم بأن، وأنشدوا قول الشاعر: إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبي. حيث حذف الشاعر الياء من يأتي على اعتبار أن جازمة، وأن الياء محذوفة للجازم. وتستعمل أن أيضا مفسرة وزائدة، فحينئذ لا تنصب الفعل المضارع في هاتين الحالتين. وضابط المفسرة أنها هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. مثال ذلك: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. فأن هنا واقعة بعد معنى القول وهو أوحينا الوحي، وليس فيه شيء من حروف الوحي. ودخلت أن على فعل الأمر، مما يدل على بعدها عن نصب الفعل المضارع. والتقدير والله أعلم فأوحينا إليه، أي اصنع الفلك بأعيننا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. انطلق الملأ منهم جملة تضمنت معنى القول لا حروفه، فأن بعدها تعتبر مفسرة، من أجل هذا دخلت على الأمر، مما يدل على بعدها عن نصب الفعل المضارع. وأما أن الزائدة فهي التي تأتي بعد لما. مثال ذلك قوله تعالى: فلما أن جاء البشير. التقدير والله أعلم: فلما جاء البشير. وكذلك أيضا تكون زائدة إذا وقعت بين كاف الجر ومجرورها. مثال ذلك قول الشاعر: كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، أي كظبية تعطو. فأن هنا زائدة بين كاف الجر ومجرورها. وأشار المؤلف بقوله: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. أشار بذلك إلى أن بعض العرب لا يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان، فيرفع الفعل بعدها حملا على ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما للمصدرية. فتقول على هذا: أريد أن تقوم برفع الفعل المضارع، كما تقول تماما: عجبت مما تفعل. فلما لم تنصب ما المصدرية الفعل المضارع، فكذلك لم تنصبه أن على هذا الرأي عند بعض العرب. وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ بالرفع قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى هذه اللغة أيضا ورد قول الشاعر: يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما، وحيثما كنتما لقيتما رشدا، أن تقرآن على أسماء ويحكما. مني السلام وألا تشعر أحدا. فلم ينصب الفعل المضارع تقرئان بأن، بل أثبت النون مع أن، وذلك على هذه اللغة التي تهمل أن من نصب الفعل المضارع حملا على ما المصدرية أختها. ومن هذا أيضا قول الشاعر: إني زعيم يا نويقة إن نجوت من الرزاح، أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح، حيث أثبت النون في أن تهبطين ولم يحذفها للناصب، مما يدل على أن أن المصدرية مهملة حملا على ما المصدرية التي لم تعمل شيئا في الفعل المضارع. ويرى الكوفيون أن أن في هذه الأمثلة مخففة من الثقيلة، وليست أن المصدرية المهملة. وأشار المؤلف بقوله: ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصل، أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقع. أشار بذلك إلى أن إذن التي تقدم عدها في نواصب الفعل المضارع أنها لا ينصب بها الفعل المضارع إلا بشروط. الشرط هو أن يكون الفعل المضارع بعد إذن للمستقبل. الشرط الثاني أن تكون إذن مصدرة في أول الجملة. الشرط الثالث ألا يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع الذي تنصبه. مثال ذلك قولك: أنا آتيك، فيرد عليك المخاطب: إذن أكرمك. فأكرمك هنا فعل مضارع منصوب بإذن، لأنها وقعت في أول الجملة ووقعت متصلة بالفعل المضارع، ووقع الفعل المضارع بعدها دالا على المستقبل. فلو كان الفعل بعد إذن يدل على الحال لم ينصب. مثال ذلك أن يقال: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقة. فيجب رفع الفعل الذي هو أظن، لأنه يدل على الحال. وكذلك أيضا يجب رفع الفعل بعدها إذا لم تتصدر بل تقدمها شيء. مثال ذلك قولك: زيد إذا يكرمك. فإذا هنا لم تقع مصدرة بل سبقت بزيد. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. فإذا هنا لم تصدر في الجملة وإنما وقعت في حشو. من أجل هذا وقع الفعل المضارع بعدها مرفوعة. ومن الشاذ أو ضرورة الشعر مجيئه بعدها وهي في حشو منصوبة. مثال ذلك قول الشاعر: لا تتركني فيهم شطيرا، إني إذا أهلك أو أطيرا. وبعض النحويين أول البيت على محذوف وقدر المعنى: إني لا أستطيع ذلك، ثم استأنف الكلام وقال: إذا أهلك أو أطير. أما إذا فصل بين إذا والفعل بالقسم فإن ذلك لا يعيق عملها النصب في الفعل المضارع، كما في قول الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب، تشيب الطفل من قبل المشيب. وأجاز بعضهم الفصل بالنداء والدعاء، وأجاز بعضهم أيضا الفصل بالظرف وأبقوا مع ذلك النصب للفعل المضارع بإذن. وأشار المؤلف بقوله وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع، أشار بذلك إلى أن إذا وقعت بعد حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب. تقول وإذا أكرمك وإذا أكرمك بالتخيير فيهما. والمراد بالعطف هنا العطف بالواو والفاء، وقد قرئ وإذا لا يلبث خلفك إلا قليلا على جعل إذا ناصبة للفعل المضارع لا يلبث، وعلامة نصبه حذف النون، وإذا مسبوقة بعاطف وهو الواو. وهذه القراءة الشاذة وليست من السبع ولا من العاشر. ومن ذلك أيضا قراءة بعضهم فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، على أن يؤتوا فعل مضارع منصوب بإذا المسبوقة بحرف عطف وهو الفاء، وهي أيضا قراءة شاذة وليست من القراءات السبع ولا من القراءات العشر. والغالب الرفع على الإهمال في هذه الحالة التي هي العطف قبل إذا بالفاء أو الواو. ولهذا قرأ السبعة هذه الأفعال السابقة قرأوها بالرفع، حيث قرأوا وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، وقرأوا أيضا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وأطلق المؤلف العطف هنا، ولكن الصحيح أن المراد بالعطف هو العطف على ما ليس له محل من الإعراب. أما إذا عطفت إذن بحرف عاطف على ما له محل فإن إذن تلغى حينئذ. وهل إذن هذه الناصبة للفعل المضارع بالشروط السابقة هل هي حرف أم اسم؟ والذي عليه الجمهور أنها حرف، وقال بعض الكوفيين أنها اسم. والأصل في إذن أكرمك، الأصل إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة وعوض عنها التنوين في إذن. وعلى هذا فتكون الجملة المحذوفة المعوض عنها التنوين هي أن وما دخلت عليه. ومن هنا قال بعضهم أن إذن مركبة من إذ وأن، والصحيح أنها بسيطة وليست مركبة من إذ وأن. وإذا هذه تفيد الجواب على الرأي الصحيح، وإذا وقف عليها فالصحيح أن نونها تبدل ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب. وقيل أنه يوقف عليها بالنون لأنها كنون لن وأن. أما كتابتها فالجمهور يكتبونها بالألف، وهكذا أيضا كتبت في المصاحف الشريفة. وذهب بعض من النحويين وفي طليعتهم المازني والمبرد ذهبوا إلى أنها تكتب بالنون. وقال الفراء إن عملت كتبت بالألف، وإذا لم تعمل النصب في الفعل المضارع كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا التي هي اسم شرط لما يستقبل من الزمان. وبعض العرب أهمل إذا ولم يعطها أي عمل في الفعل المضارع، وهي لغة قوم من العرب، وجرى عليها كثير من البصريين وتلقوها بالقبول. وأشار المؤلف بقوله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. معنى هذا أن اختصت من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة، لأنها هي أقوى هذه الأدوات في العمل، فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية. مثال ذلك جئتك لئلا تضرب زيدا. وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية. مثال ذلك قولك جئتك لأقرأ، وتقول أيضا جئتك لأن أقرأ، فتضمرها وتظهرها على حد سواء في الجواز. هذا إذا لم تسبقها كان المنفي، لأنها حينئذ تصبح لام الجحود. وإذا كانت اللام هذه لام الجحود المسبوقة بفعل كون منفي، فإن أن يجب إضمارها بعدها. مثال ذلك ما كان زيد ليفعل، ولا يجوز أن تقول ما كان زيد لأن يفعل. ومن هذا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وسماها بعض النحويين بلام النفي. وكون الفعل منصوبا بعد لام التعليل هذه بأن مضمرة هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فقالوا أن اللام بنفسها هي الناصبة للفعل المضارع. واختلف النحويون في إعراب الفعل الواقع بعد اللام هذه، فذهب الكوفيون إلى أنه خبر كان واللام للتوكيد، وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف وأن اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف، وقدروه بقولهم ما كان زيد مريدا ليفعل كذا. والداعي لهم إلى هذا القول هو أن اللام عندهم جارة، وأن ما بعدها في تأويل مصدر مجرور بها، وقد يحذف فعل الكون المنفي قبل لام الجحود وتبقى اللام عاملة في الفعل بعدها. مثال ذلك قول الشاعر فما جمع ليغلب جمع قوم مقاومة ولا فردا لفردي، أي فما كان جمع. ومن هذا قول أبي الدرداء في الركعتين بعد العصر ما أنا لأدعهما، أي ما كنت لأدعهما. وزعم بعض من النحويين أن قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى، زعم أنه دليل على جواز حذف لام الجحود وإظهار أن. والصحيح أن ذلك غير جائز، لأن الآية قوله تعالى أن يفترى في تأويل مصدر هو الخبر عن فعل الكون، والتقدير والله أعلم ما كان هذا القرآن مفترى. وأشار المؤلف بقوله كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، أشار بذلك إلى أن أيضا يجب إضمارها بعد أو المقدرة بحتى أو المقدرة بإلا، فتقدر أو بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، وتقدر أو بإلا إذا لم يكن الفعل قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا. فمثال الأول قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى. فأدرك منصوب بأن مقدر وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى، وهي واجبة الإضمار. ومثال النصب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا قول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، التقدير إلا أن تستقيم. فنصيب الفعل المضارع تستقيم بأن المضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. واحترز المؤلف بقوله: إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا، احترز من أو التي لا يصلح في موضعها أحد هذين الحرفين، فإن المضارع بعدها ينصب بأن ظاهرة أو مقدرة على حد سواء. ومن ذلك قول الشاعر: ولولا رجال من رزام أعزة، وآل سبيع أو أسوءك علقمة، التقدير لولا رجال وإساءتك. وهذا يعني أن أسوءك فعل مضارع منصوب بأن المضمر جوازا لوقوعها بعد أو التي لا تؤول بحتى ولا تؤول بإلا. وذكر بعض النحويين ومنهم الكسائي، ذكر أن أو هذه المذكورة تنصب الفعل المضارع بنفسها، ولكن الصحيح نصبه بأن المضمر بعدها كما تقدم توضيحه. وأشار المؤلف بقوله: وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، أشار بذلك إلى أنه يجب أيضا إضمار أن بعد حتى، نحو سرت حتى أدخل البلد بنصب أدخل، على أنها منصوبة بأن المضمر وجوبا بعد حتى. فحتى حرف جر، وأدخل فعل مضارع منصوب بأن بعدها مقدرة وجوبا، ولكن هذا خاص بما إذا كان الفعل بعدها مستقبلا. فإن كان الفعل حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وتلو حتى حالا أو مؤولا، به ارفعن وانصب المستقبل. والغالب في حتى أن تكون للغاية، كما في قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وعلامة كونها للغاية أن يصلح في موضعها إلى، وقد تكون حتى للتعليل، ومنه تمثيل المؤلف بقوله: جد حتى تسر لا حزن، أي لكي تسر لا حزن. وعلامة كونها للتعليل أن يصلح في موضعها كي. وزعم بعضهم أيضا أن حتى تكون بمعنى إلا أن، واستدلوا لذلك بقول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود وما لديك قليل. وهذا التأويل للبيت وجيه. ومن مجيء حتى بمعنى إلا أيضا قول الشاعر: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. ومذهب الكوفيين أن حتى بنفسها هي الناصبة للفعل المضارع، ولهذا فهم يجوزون إظهار أن بعدها توكيدا كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود. ومعنى قول المؤلف: وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. معنى هذا أن الفعل المضارع بعد حتى إذا كان معناه للحال أي للحاضر أو مؤولا بالحال فإنه حينئذ يرفع الفعل المضارع بعد حتى، وهذا يعني أنه لا ينصب الفعل المضارع بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا كما تقدم، سواء كان استقباله حقيقيا بأن كان بالنسبة. لا ينصب بعد حتى إلا إذا دل على الاستقبال، وهذا الاستقبال إن كان حقيقيا بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم فواجب. مثال ذلك: لأثيرن